إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه: أصول عظيمة من قواعد الإسلام. القاعدة الثانية: الدين الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الأصل الكبير الذي صرح به الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقوله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وأطيعوا الله والرسول في مواضع كثيرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. واتبع سبيل من أناب إليه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فهذه الآيات الكريمات وأضعاف أضعافها دلت دلالات صريحة أنه يتعين على الخلق اتباع ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، وأن الهدى والفلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في اتباع ذلك، وأن في ضد ذلك الضلال والشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة، وأن الصراط المستقيم الذي من سلكه في عقائده وأقواله وأفعاله وشؤونه الدينية والدنيوية هو سبيل الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الإخبارات والأوامر والنواهي. وأن وظيفة المكلفين أن يصدقوا كل ما أخبر الله به ورسوله، ويطيعوا الله ورسوله في امتثال الأمر واجتناب النهي، وأن السعادة والنجاة في هذا التصديق وهذه الطاعة، والشقاء والعذاب في تكذيب الأخبار والتولي عن الأمر والنهي، وأن من آمن وعمل صالحا وسلك طريق الرسول فهو من أولياء الله وحزبه، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فهو من أعدائه وحربه، وأنه يتعين سلوك طريق المنيبين إلى الله في ظاهرهم وباطنهم، لا طريق الغافلين ولا المعرضين ولا المعارضين الصادين عن سبيل الله. فهذه النصوص ونحوها صريحة أنه يجب أن يكون الأصل الذي إليه مرجع المكلفين كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن جميع المقالات والأحوال والأعمال والعلوم توزن بهذا الأصل، فما وافقه فهو الحق والصدق والصواب، وما خالفه وناقضه فهو الضلال والشقاء، وأن من جعل كلام أعداء الرسل هو الأصل وغيره ما وافقه قبله وما خالفه رفضه، فهو محاد لرسول الله منابذ لدين الله، وأن في مقدمة هؤلاء الملحدين من دعوا إلى رفض كل قديم وجعلوه سلما لهم وطريقا لرفض الدين وعلومه وأعماله، وأن هذه دعاية إلحادية القصد منها الدعاية إلى نبذ الدين واعتناق طريق الملحدين، وأن أهل العقول الصحيحة والألباب السليمة هم الذين يدعون إلى رفض الشرور والفساد وأنواع الظلم، وإلى الحث على الخير والصلاح والإصلاح. فهذا هو الأصل الذي يوافق عليه جميع العقلاء أهل الأديان وغيرهم، وحيث كان هذا هو الميزان الذي لا يمكن كل أحد إلا الاعتراف به حتى المنصفين من الأجانب، فعلينا وعلى الخلق كلهم أن يعرضوا القديم والحديث على هذا الأصل الجليل، وحيث عرض على هذا الأصل القديم والحديث وجد ما دل عليه الكتاب والسنة والخير، وهو الهدى والسعادة، لأنه يدعو إلى الخير. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وقال سبحانه: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فما ثم صلاح وخير ونفع ديني ودنيوي إلا والكتاب والسنة قد حث عليه ورغب فيه وبين الطريق الموصلة إليه، حتى الفنون والاختراعات والصناعات الحادثة التي فيها نفع للعباد وتقيهم من الشرور والفساد. وما من شر وضرر وفساد إلا وقد نهى الدين الإسلامي عنه، سواء كان ذلك متقدما أو متأخرا. فهذا الأصل الذي ذكره رحمه الله تعالى هو كما قال يوافق عليه جميع العقلاء من أهل الأديان وغيرهم، وأنه ينبغي أن يعرض ما كان من القديم والحديث على هذا الأصل. وبالنظر إلى هذا الأمر الكبير تجد أن المصلحة لا تتحقق إلا فيما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثير من المسلمين يعرفون ذلك معرفة إجمالية، كما أن كثيرا منهم يعرفون الله تبارك وتعالى معرفة إجمالية، فإنهم يقرون بأن لله تبارك وتعالى جميع صفات الكمال والجلال على الإجمال والعموم من غير معرفة تفاصيل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن العامية الذي لا يطيق البحث والنظر ولا يعني نفسه بطلب الأدلة لأنه لم يملك قدرة على ذلك، أنه يطلب منه الإيمان المجمل. فهذا الإيمان المجمل هو الذي يعرض على العوام، وهو الذي يطلب منهم أن يأتوا به وأن يحققوه. وأما ما وراء ذلك من تفاصيل ما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بسائر أركان الإيمان على النحو المعروف عند أهل العلم، فهذا قد لا يطيقه كثير من الناس. فالإنسان إذا أراد أن يبدأ في طلب العلم وتعرض لأمثال هذه المسائل وأكثرها فيه دقة، فعليه أن يجتهد في معرفة الأصول، ثم يصدر من معرفته بتلك الأصول إلى ما وراء ذلك من الشعاب التي يكثر فيها الحجاج والتي تتصارع فيها العقول، وكل ذلك يؤول في المنتهى إلى اتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا الذي ذكره أراد به أن يحسم القول في المعركة التي كانت دائرة وما زالت دائرة، فإن المعركة التي كانت بين القديم والجديد في سائر أمور المعرفة، وقد أدخلوا في ذلك دين الله تبارك وتعالى، وكثير من بحث في أمثال هذه المسائل يعرف أن مثل طه حسين كان يذهب إلى ما ذهب إليه مرج اليوث في نفي ما هو معروف بالشعر الجاهلي، حتى إنه قال في كتابه الذي أثار ثورة عارمة عليه، حتى عقد مجلس النواب المصري في جلسة خاصة به من أجل مناقشة ما جاء به أستاذ الجامعة، وانتهى الأمر إلى تحويله إلى النيابة من أجل مساءلته مع مصادرة هذا الكتاب، وهو ما عرف بمعركة الشعر الجاهلي. والحقيقة أن هذا كان مظهرا من مظاهر حقيقة الصراع، فالمسألة كانت معركة بين القديم بمعنى الدين، بمعنى اللغة، بمعنى الموروث، بمعنى العادات، بمعنى الثقافة، الصراع بين هذا من جانب، وما جيء به مستجلبا من الغرب من فرنسا وإنجلترا خاصة من هذه المسائل التي تزعزع الدين والتي تهز العقيدة والتي تريد من المسلمين أن يخرجوا عما كانوا عليه من كل ما ورثوه عن أسلافهم من عاداتهم وتقاليدهم، بزعم أن ذلك هو الذي أخرهم، وأن ما عليه الغرب هو الذي سيكون سببا في تقدمهم ورقيهم. فهذه المعركة كان لها عنوان كالذي كان واقعا في عهد الإمام أحمد رحمة الله عليه من عنوان خلق القرآن، فإن هذا العنوان كان عنوانا لما وراءه من الموضوع. الموضوع كان صراعا على صفات الله تبارك وتعالى وعلى العقيدة الصافية النقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قررها الكتاب وأسستها السنة وفهمها الصحابة ونقلها من تبع الصحابة بإحسان. فكان هذا المعسكر ينافح عن دين الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الجهمية والمعتزلة وأصحاب الأهواء فإنهم أتوا بأمر يريدون به أن يزلزلوا ثوابت الاعتقاد، وقد تركز هذا في عنوان وهو خلق القرآن، ولكن حقيقة الصراع لم تكن حول هذا، لأنهم كانوا يتكلمون في صفات الله تبارك وتعالى جملة ليس في صفة الكلام وحدها كما هو معروف، وإنما كانوا يتكلمون عن سائر صفات الله تبارك وتعالى دون صفة الكلام لله جل وعلا. ولكن لأن المعركة المحتدمة اتخذت تلك الشارة وأخذت ذلك العنوان، فقد عرفت بمعركة خلق القرآن. كذلك كان الشأن فيما يتعلق بالشعر الجاهلي، لأن الغاية التي كان يريد مارج اليوث وكذلك من كان معه من أولئك المستشرقين الذين هم في الحقيقة من المنصرين الذين يبغضون الدين الإسلامي العظيم، إنما أرادوا بهذه المعركة أن يشككوا المسلمين في ثوابته، وهذا ما صنعه طه حسين في كتابه في الأدب الجاهلي، فإنه قال فيه نصا للتوراة وللإنجيل أن يحدثانا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذلك لا يعني أنه كان هنالك من يقال له إبراهيم ومن يقال له إسماعيل إلى غير ذلك من هذه الأمور. وهو يريد أن يقول ما قاله ذلك المستشرق الذي نشر بحثه في مجلة هندية باللغة الإنجليزية، فلما ترجم أتى هو به ثم أشاعه وأذاعه بين الطلاب، وكانت من الأزمات الحادة الخطيرة، جعلت محمود شاكر رحمه الله وكان طالبا في الصف الأول من كلية الآداب بقسم اللغة العربية بجامعة فؤاد الأول في ذلك الوقت، جعلته يترك الجامعة بل ترك مصر كلها وسافر إلى جدة، وأنشأ هنالك بأمر الملك أنشأ هنالك أول مدرسة للتعليم، ثم بقي مدة ثم عاد وظل يبحث في هذا الأمر الذي كان قد سبب له شكا مفضعا، حتى استقر الأمر على قراره، لأنهم كانوا يقولون هذا الشعر الجاهلي لم يقله الجاهليون، وإنما هو منحول قاله خلف الأحمر والرواة بعد ذلك، ونحلوه فلانا وفلانا من أهل الجاهلية الذين لا وجود لهم أصل، فهذا كله منحول مصنوع. العبرة في هذا ما هي؟ هم يريدون أن يشككوا المسلمين في لغتهم التي بني عليها العلم الشرعي، فإذا كان هذا الشعر الذي يستشهد به ليس له وجود أصلا، وإنما هو من صنع الرواة بعد، فكلما أرادوا أن يستدلوا بشيء أو أن يقولوا شيئا أتوا له بشاهد من كيسهم، فمعنى ذلك أنك تشك في هذا العلم أصلا. فكان هذا العنوان عنوانا لما وراءه من المعركة الحقيقية، وهي تغيير النظام الاجتماعي في المجتمع المسلم مع ما يلحق بذلك من النظام الاقتصادي والسياسي والفكري بل الديني في المجتمع المسلم حتى يكون تابعا للغرب. تصدى كثير من أهل العلم من المسلمين من الأدباء ومن الكتاب ومن العلماء لهذه الهجمة الشرسة التي ما زالت آثارها ونتائجها فاعلة في المجتمعات الإسلامية إلى يوم الناس هذا، لأن أولئك المجددين كانت لهم الغلبة في بعض الجولات. والدليل على ذلك أنك ترى الآن الجامعات في الدول الإسلامية العربية لا تعنى باللغة العربية، ثم إنهم أرادوا أن يغربوا النحو العربي كما وصف ذلك الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب أسرار البلاغة لعبد القاهر، فإنه ذكر أن بعض أولئك الأساتذة الذين يدرسون النحو وهم لا يفهمونه ولا يعونه، قال لو وضعت حذائي هذا على هذا المكتب لتكلم في النحو بأعظم مما قاله سيبويه. وكانوا يردون علم المتقدمين وصارت فتنة ولم يأتوا بشيء، وهذا كله من أجل استلاب الهوية الإسلامية من المسلم، وهو ما بحثه أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أباطيل وأسمار عندما كان يتكلم عن مصطلح الرجعية، لأنهم كانوا يريدون أن يهزوا مصطلح السلفية فلم يجرؤوا على أن يأتوا بذلك بدءا، فأتوا بمصطلح الرجعية وصارت الرجعية مرادفة للسلفية، فإذا ما قيل هؤلاء الرجعيون فمعنى ذلك أنهم هؤلاء الذين يريدون أن يعيدوا الأمة إلى سالف مجدها بالعودة إلى أصولها، لأنه ما من أمة يمكن أن لا تكون لها جذور. ولذلك تلحظ أن الغزو الذي وقع في العراق والذي أيضا كان من آثاره الاضطرابات التي وقعت في البلدان الإسلامية العربية، كما حدث في مصر وكما حدث في سائر البلدان، كما يحدث الآن في سوريا. الذي وقع أنهم كانوا يريدون إزالة المعالم التاريخية، فنهبت المكتبات التي فيها شهادات قديمة على ما يتعلق بالحضارة في كل بلد غزاه أولئك الصليبيون. فكان في أول ما يبدأ به هؤلاء أن يأخذوا في تدمير ذلك التراث. نحن نفهم أن ذلك يمكن أن يأتي من الأمريكيين لأنهم لا تاريخ له، هم شرذمة من العصابات، بل هم أصلا من اللصوص الخطرين الذين رحلتهم إسبانيا والبرتغال إلى العالم الجديد لتتخلص منهم. ثم ذهبت بعد ذلك الشركات التجارية، وكانوا قد أفنوا الهنود الحمر وطهروا البلاد منهم كما يقولون. ثم وقع ما وقع بعد ذلك من استعلاء النعرة الاستعمارية الإجرامية اللصوصية التي حملتها جينات أولئك المستعمرين، استعلت بعد حين حتى تجاوزوا المحيط إلى الشط المقابل في أفريقية وأخذوا الناس عنوة، أخذوهم من أجل أن يكونوا أرقاء وعبيدا لديهم. وهو ما وقع وما زالت آثاره إلى يوم الناس هذا فيما يعرف بالتفرقة العنصرية. لماذا هي؟ لأنهم أخذوا أولئك الأحرار فجعلوهم عبيدا وساموهم الخسف من أجل أن يفلحوا الأرض ومن أجل أن يقوموا بالأعمال الشاقة للسيد الأبيض. وجاءت أجيال إلى أن جاء مارتن لوثر كينغ، وهو رجل أمريكي أسود وقام بالثورة المعروفة من أجل تحرير الزنوج، ولكن ما زالت الآثار فاعلة إلى يوم الناس هذا، ومعهود عندهم إلى يوم الناس هذا أنهم في بعض المحلات التي يملكها البيض يضعون لافتات في خارج المحلات بأنه لا يدخل الخنازير ولا الكلاب ولا السود كذلك. وهذا كله لم يكن له من وجود لدين. فالمهم أنهم أمة بلا تاريخ، فمن حقدهم على هذه الأمم التي جعلها الله تبارك وتعالى عريقة في تاريخها وهي مهد الرسالات، فإن الرسالات إنما نزلت في هذه المنطقة كما هو معلوم، موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعثهم الله رب العالمين في هذه المنطقة. فمن هذا الحقد الدفين تجد أمثال هذه الأمور. المعركة كبيرة جدا وما زالت فاعلة إلى يوم الناس هذا. كثير من الناس من غفلتهم لا يعرفون حقيقة الصراع، ولذلك تجده سائرا على غير الطريق ولا يهتدي إلى سبيل، ولا يدري حقيقة المعركة، يدخل في معارك الحواري والمعركة في الساحة. وقد يضطرك العدو إلى دخول معركة من معارك الحواري من أجل أن يستنفذ طاقتك وأن يبدد قوتك، مع أن المعركة في الساحة الأمر كبير جدا. المسألة مسألة عداء ديني عقائدي في جوهره وفي أصله. دين الإسلام هو دين الحق، وهذا الدين الحق يحاربه أهل الباطل في الأرض كلها من شياطين الإنس والجن. ولا بد أن تكون معالم المعركة واضحة في ذهن المسلم، وإلا فإن الاستلاب الحضاري سيقع عليه لا محالة وسيستجيب له لا محالة. وإذا ما نظرت أنت إلى القلق الذي تجده في نفسك أحيانا وتأملت في منشأه ومبعثه، فستجده صراعا داخليا باطنيا بين ما أنت عليه من العقيدة وما أنت عليه من الموروث الاجتماعي والثقافي بنسيجه الذي يعود في النهاية إلى دين الإسلام العظيم. فإن هذه الأمور وإن كان فيها بعض المستحدثات أو كثير من المستحدثات، ولكنها تؤول في نهاية الأمر إلى أصول ثابتة موجودة في نفس المسلم، وهذه الأصول الثابتة إنما تؤول في نهاية الأمر إلى هذا الدين العظيم. فهذا الصراع تجده بين هذا الموروث، بين دينك وعقيدتك وعاداتك وما ربيت عليه وما ينزع بك إلى المثل الأعلى وما يراد إدخاله عليك من التحلل، من التهرؤ النفسي. فهذا الصراع الباطني في جملته هو سبب كثير من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها كثير من طلاب العلم. فإن كثيرا ممن يقال لهم الملتزمون تجدهم إما قد أصابهم الاضطراب النفسي أو أصابهم المرض النفسي، فأكثرهم ممن يضطرب أو يمرض فإنما بسبب هذا الصراع، لأنه لا يتحمله ولا يجد منه مخرجا ولا مخلصا، ولأنه صراع مبهم. هذا الصراع المبهم يمزق النفس تمزيقا، لأنك لا تدري أين يقطن هذا الشبح الكائن الساكن القاطن في نفسك حتى تستطيع أن تجابهه، ولكنه يخرج عليك حينا بعد حين بأسلحته، يغزو فكرك، يغزو عقلك، فتجد الصراع الباطن بين مثلك وبين ما طرأ عليك مما زين لك ومما هو دان منك، حتى إنه على ملمس البنان، على طرف البنان تستطيع أن تحصل اللذات، ولكن تجد صراعا داخليا باطنيا ولكنك لا تدري مأتاه ولا حقيقته. فهذا الصراع المبهم هو سبب كثير من البلاء الذي ينزل على كثير من المسلمين في هذا العصر وفي عصور سبقت منذ نشأت هذه الحركة، التي يحاول الشيخ رحمه الله تعالى أن يرجعها إلى أصل ديني لكي يكون قاضيا عليها من أصولها. فأقول نحن نعرض على هذا الأصل القديم والحديث، فإذا فعلنا ذلك فإننا نستطيع أن نأخذ ما هو صالح وأن نرد ما هو طالح. قال رحمه الله: وأما تعنت الملحدين الماديين بوجوب رفض القديم مطلقا واعتناق الجديد مطلقا، فهذا أصل لا يمكن أن يوافق عليه أحد من العقلاء، لأن القديم منه طيب وخبيث، وكذلك الجديد منه طيب وخبيث، فالطيب يجب قبوله مطلقا والخبيث يجب رفضه مطلقا. والطيب الذي في الحديث إنما استفيد مما دل عليه القديم من علوم وأخلاق وأعمال، فأصل الخير ومنبعه ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هذا أصل ثابت. لأنك إذا قلت ينبغي أن نعرض القديم والجديد على مسألة الصلاح والطلاح، ما وجدناه صالحا أخذناه وما وجدناه طالحا رددناه، وفي القديم طيب وخبيث وكذلك في الجديد طيب وخبيث، فسأقول لك ما الميزان؟ إذا جئت أنت بميزان من عندك فهذا ميزان متغير، وأما الميزان الثابت المطلق فإنه ينبغي أن يأتي من الوحي. المشكل في هذا أن أولئك لا يؤمنون بالوحي أصلا، يعني هم يردون الوحي ابتداء ولا يؤمنون به. فإذا قلنا لهم أصل الخير ومنبعه ما جاء به الرسل ونزل به الكتب، ردوا ذلك بل سفهوا من جاء به، ورموا أولئك بأنهم جامدون وأنهم لا يفهمون، وأن هؤلاء من الرجعيين الذين يريدون إعادة الحضارة والمدنية الحديثة إلى تلك الأصول في العصور المظلمة في العصور الوسطى، وهو كلام أنت تسمعه الآن ولكنك أحيانا لا تفهم ما وراءه. يعني أنت الآن عندما تنظر إلى كلام كثير من المتكلمين الآن ستجد فيه أنهم يقولون مثلا عن أولئك الذين كان فشلهم فتنة، كان فتنة للمسلمين وللكافرين على السواء، أعني تلك التجربة العابثة التي قام بها الإخوان المسلمون وأضرابهم وأتباعهم وأشياعهم في مصر. اليوم أنت تسمع من يركب الموجة التي فيها حق وباطل
ضد العودة إلى الدين، فيقولون هؤلاء يريدون منا أن نعود إلى عصور الظلام، حتى إنهم يحملون أحياناً على بعض الأمور الثابتة في دين الله تبارك وتعالى. يعني إذا قيل مثلاً إطلاق سن الزواج بالنسبة للفتاة للمرأة، وجيء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عقده كما يقولون بالنسبة لعائشة ولها 6 سنين، ثم بنى بها أو دخل عليها صلى الله عليه وسلم ولها 9 أعوام، فيقولون هذا اغتصاب، هذه فتاة لا تطيق، إلى غير ذلك مما يأتون به. إذا قيل هذا وجدت كثيرا من المتكلمين يقولون إلى هذا يريد هؤلاء أن يعيدونا إلى أمثال هذه المسائل، إلى انتهاك حرمات المرأة، بمعنى أنهم يقولون بالتعدد والقانون يمنعه أو يقيده أو ما أشبه، إلى أمثال هذه المسائل. عندما تسمع الكلمات ولا تعرف المغزى الكامن وراء تلك الألفاظ فإنك لا تفهم حقيقة الصراع، أو على الأقل يكون ذلك شاهدا عليك بأنك لا تفهم حقيقة الصراع. حقيقة الصراع أكبر من هذا كله. ولذلك عندما يأتي أقوام من أجل أن يجعلوا أمورا فقهية من الثوابت التي يظن أنها من الثوابت العقدية في بدء الدعوة إلى دين رب العالمين تأسيسا له وتطبيقا لأحكامه، فإنهم يكونون من الصادين عن سبيل الله كما وقع، مع أنه في الجانب المقابل هم يأذنون بأن تتزوج المرأة المرأة، وأن يتزوج الرجل الرجل، وأن يعاشر الرجل من شاء من النساء بلا عد، حتى ولو أنجب من كل واحدة منهن، ثم لا ينسب إليه من ذلك شيء بدون مساءلة ولا مؤاخذة ولا شيء، إلى غير ذلك مما كان معروضا في المؤتمر الذي عقد في مصر، وقام في وجهه الشيخ جاد الحق، لأنه كان أي هذا المؤتمر يريد تمرير أمثال هذه الأشياء، ويقولون هذا من إثبات حقوق المرأة، فيأتون بأمثال هذه اللافتة. وهذا كله يقول الشيخ رحمه الله تعالى ينبغي أن يرد إلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. فالمشكل الذي يقابلنا هاهنا هو أنهم لا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب. قال رحمه الله: ويقال لأهل هذه الدعايات الخبيثة، هذه دعايات لا يمكن أن يوافق عليها أحد، حتى أنتم لا توافقون عليه، فإنكم تقبلون ما نقلتم عن أئمتكم وتحثون على ذلك سواء كانوا من القدماء أو من الآخرين. فأصل لا يوافق عليه أحد من الخلق يجب أن نرفضه وأن نرجع إلى الأصول الدينية والأصول العقلية. أما الأصول الدينية فقد أريناكم بعض ما دل عليه أشرف الكتب وهو القرآن، بوجوب اتباع كتاب الله وما دل عليه ما جاء عن رسول الله، وأنه الخير والحق والهدى، وما سواه شر وضلال وشقاء. والحقيقة أن المسلمين لو أنه عنا بعضهم نفسه، أعني من كان من أهل العلم، بتتبع أحكام دين الإسلام العظيم واستجلاء وجه الحكمة في كثير من تلك الأحكام، مع المقارنة بما وضعه البشر من زبالات الأفهام، لكان ذلك من أكبر الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. ولكن المسلم في الجملة هو معتنق ومعتقد، وهو على حق في هذا، هو معتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي فهو معصوم، وهو كذلك، ولكنه لا يستطيع أن يبين ما في هذا الوحي من الجمال والكمال والجلال. ينبغي على طالب العلم أن يتعلم طرفا من ذلك، فإن الحكمة فيه بادية بفضل الله تبارك وتعالى بمجرد عرضه، لا يطلب منك أن تعني عقلك من أجل استخراج الحكم، فقد يكون ذلك غير واضح، ولكن المرء بمجرد أن يعرض ذلك يظهر الحق ويلوح، كما هو معروف فيما يتعلق مثلا بتحريم الربا، فإن أكبر الاقتصاديين في الغرب قد وصل إلى قاعدة وهم يقرونها الآن، وكانت الدعوة إلى ما جاء به الإسلام من غير أن يكون ذلك مقصودا عندهم، كانت الدعوة إلى ذلك لما وقع من سنوات الكساد الاقتصادي العالمي، وعانى العالم كله من كساد اقتصادي، فكانوا يقولون إن حال العالم لن يصلح إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا معناه أنه لا ربا، فإذا ما تخلص العالم من الربا استقامت أحواله المالية والاقتصادية، فهذا ما جاء به الدين، فإن الدين يحرم الربا تحريما ويجعله من أكبر المحرمات، فهم يصلون إلى الشيء بعد الشيء، والمسلمون مطالبون بأن يجتهدوا في عرض دينهم فقط. وأما ما أتى به الإخوان المسلمون والقطبيون والحركيون من مسألة أسلمت الاقتصاد وإلى غير ذلك من هذه الأشياء فما نعني هذا الآن، وإنما نحن نريد أن نعرض ديننا، وكان هذا الأمر هو ما يقوم به الصحابة رضوان الله عليه، بل هو ما استدل به بعض الكفار على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جعفر رضي الله عنه لما قام بين يدي النجاشي وسأله بما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه محاسن الدين، وكذلك قال أبو سفيان لهرقل، وكان أبو سفيان لم يسلم بعد، وهرقل كان على دين النصرانية، ومع ذلك فإنه قال ماذا جاء به هذا الرجل، فأخذ يذكر له ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما يدعوهم إليه وهي محاسن الإسلام العظيم. فمثل هذا لا تجده في لسان كثير من الدعاة إلى الله ولا من طلاب العلم، هذا من الخطأ البين، لأن الناس ينبغي أن يعرفوا دين الله، ودين الله تبارك وتعالى دين كامل من كل وجه، جعل الله تبارك وتعالى الكمال وصفا لدينه، اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا دين لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حتى إن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قام في الحرم المدني يوما بإلقاء محاضرة في حضور ملك المغرب، وكان في زيارة للمملكة وشهد تلك المحاضرة، فكانت محاضرة الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في كمال دين الإسلام العظيم، وهي محاضرة منشورة مشهورة، وهو يبين فيها كمال دين الإسلام العظيم، هذا مهم جدا عند الدعوة إلى الله رب العالمين. فالأصول الدينية تحتاج إلى بعض البسط عند العرض، وأما الأصول العقلية فهلما فلنتحاكم إلى هذه الأصول التي لا يمكن عاقلا أن يقدح فيها، ومن قدح فيها فهو مكابر. نتحاكم إلى الطيب والخبيث، فكل طيب من العقائد والأخلاق والأعمال والمقاصد والوسائل فعلينا أن نقبله، وكل خبيث من ذلك فعلينا أن نرفضه. وهلما فلنتحاكم إلى الخير والصلاح والإصلاح، وإلى الشر والفساد، فكل خير وصلاح وإصلاح فعلينا أن نقبله، وكل شر وفساد فعلينا أن نتركه. هلما فلنتحاكم إلى ما يرقي الخلق ويعليهم في دينهم ودنياهم، وإلى ما ينزلهم ويحلل أخلاقهم وآدابهم في دينهم ودنياهم، فنقبل الأول ونرفض الثاني. هلما فلنتحاكم إلى ما فيه نفع ديني ودنيوي، نفع حقيقي فنقبله، وإلى ما فيه ضرر ديني ودنيوي فنرفضه. هلما فلنتحاكم إلى ما آثاره جليلة وعواقبه حميدة في الدنيا والآخرة فنقبله ونقبل عليه، وإلى ما آثاره ذميمة وعواقبه وخيمة فندعه ونرفضه. هلما فلنتحاكم إلى العدل وأداء الحقوق في حقوق الله وحقوق عباده فنقبله وندعو إليه، وإلى الظلم وعدم أداء الحقوق الواجبة فلندع ونتركه. فهذه الأصول العقلية الشرعية وما أشبهها لا يدعى أحد للتحاكم إليها فيأبى إلا دلنا على سفاهته وحمقه ومكابرته. فالدين الإسلامي لا يأبى التحاكم في علومه وأخلاقه وأعماله وأدابه كلها إلى قضايا العقول التي يتفق العقلاء على صحتها وسلامتها، بل هو الذي دعا الخلق إليها وحثهم عليه. فكيف يأبى أن يحاكم إلى ما تقتضيه أصوله وأسسه؟ وأما إطلاق المحاكمة إلى القديم والحديث فهذا كما تقدم لا يوافق عليه هؤلاء، لأنها قضية مختلة متزعزعة عند الناصرين له، لأنهم يتناقضون في رفض القديم والرد له وفي قبول كل حديث، فمنه أشياء يقبلونها ومنه أشياء يرفضونها من وجه دال على فسادها من أنفسهم وحجدهم، ومن وجه آخر وهو أنهم إذا كانوا يرفضون القديم ويرغبون بالجديد فهذه قضية أول من يحظى بإبطالها واصفوها، وذلك أنهم إذا أسسوا لهم أمورا يجرونها ويرونها هي الحق الذي يجب تقديمه ونصره، فإنه إذا جاء من بعده فإما أن يتبعوا ما أسسه الأولون فينتقض أصلهم وتصير الأمور الحادثة عند النشأ الحديث لا يعبأ بها، وإما يحافظ على ما قاله الأولون، وهذا بعينه أكبر برهان على نفيها، وإن تسلسلت هذه القاعدة عند النشأ الذي بعدهم فيوجبون رفض ما قاله هؤلاء، واعتناق الأمور المتجددة لم يثبت بأيدي الناس حق يكون له الإثبات، بل ما أثبته هؤلاء نفاه الآخرون، وما نفاه هؤلاء أثبته الآخرون، فصاروا في أمر مريد متهافت مختل الأصول والفروع. هذا من جهة ميزان هذه القضية الجائرة في عقول قائلها. لو أننا نظرنا إلى هذه الحجة في دفع باطلهم لوجدناها مما لا يرد، فإن ما هو قديم اليوم قد كان جديدا عند قوم سابقين، وكذلك ما هو جديد اليوم سيكون قديما عند قوم لاحقين. فما هو القديم الذي يجب علينا نبذه، وما هو الجديد الذي يجب علينا تثبيته؟ فهذه مسألة مختلة كما يقول الشيخ رحمه الله. لذلك يقول ما أثبته هؤلاء نفاه الآخرون، وما نفاه هؤلاء أثبته الآخرون، وإن شئت قل بل ما أثبته هؤلاء نفاه الآخرون، وما نفاه هؤلاء أثبته الآخرون. فصاروا في أمر مريج متهافت مختل الأصول والفروع على أنه ليس عندنا ثوابت، وهذا من أعظم ما يعصف بالبشرية، وهذا ما يراد لها من أولئك الشياطين، كما هو الشأن عند الماسونية مثلا، فإنهم يريدون زلزلة كل قديم، حتى إذا ما صار الناس إلى فوضى في الأخلاق والديانة والآداب وما أشبه استطاعوا أن يحكموهم حينئذ. ولعلك تذكر ما حدث في مجلس العموم البريطاني لما قام أحدهم يوما ومزق القرآن وقال هذا الكتاب هو الذي يقف دون أهدافنا، لو أننا نبشنا قبر محمد صلى الله عليه وسلم وهدمنا الكعبة ومزقنا هذا الكتاب لاستطعنا أن نتحكم في أولئك القوم. فهذه المسألة كما ترى كانوا يريدون الوصول إليها بطريق مباشر فلم يستطيعوا، حاولوا بالحرب فلم يتمكنوا، حتى إن لويس 19 في دار ابن لقمان لما حبس أخذ يفكر فنظر إلى ما سبق من الحملات الصليبية وكيف منيت جميعها بالفشل، بل إن هؤلاء الذين أرادوا أن يستعمروا البلاد ويغيروا عقائد العباد رجعوا هم متغيرين من حيث دين الإسلام العظيم، فكثير منهم رجع بأفكار إسلامية اعتنقوها ورجعوا بها، فهم الذين هزموا في حقيقة الأمر على الصعيدين العسكري والعقدي، وهم كانوا يريدون نسف العقيدة في قلوب المسلمين، وأيضا كانوا يريدون استعمار هذه الديار الإسلامية من أجل أن يستلبوا الخيرات إلى غير ذلك من أغراضهم الخبيثة. أخذ يفكر وصار عنده قناعة بأن الغزو العسكري لن يؤتي أكله، فدخل من مداخل تتعلق بالعقيدة، تتعلق باللغة، تتعلق بالمرأة، على ما ذكرته في رسالة خطة لويس التاسع عشر. فهذا الرجل وضع لهم أسسا، فكان الأمر عندهم بعد ذلك مبنيا على كلمة واحدة: نحن لا نريد المسلم يهوديا ولا نصرانيا، لا نريد أن نخرج المسلم من إسلامه إلى النصرانية، بل نحن نريد هذا المسلم لا مسلما ولا نصرانيا. وهي مراحل الشك التي تأتي في العقيدة وتأتي في الدين، فيصير بها الرجل لا دينيا، لا هو بالمسلم ولا هو بالنصراني. فبعد أن كانوا يريدون تنصير المسلمين صارت قناعاتهم إلى أن يجعلوا المسلم لا مسلما ولا نصراني، وهم جادون في ذلك ووصلوا منه إلى نتائج. فكثير من المسلمين الآن تجد عنده من الشك في عقيدته ودينه ما تجده. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: للذين يريدون إزالة كل قديم من أجل تثبيت كل جديد، يقول: ما أتيتم به من الجديد سيصير يوما من الدهر سيصير قديما، وسيأتي جديد بعده، فهل ترون أن ذلك يمحى حينئذ ويؤتى بالجديد الذي لم يأتي بعد؟ قال: وأما وزنها في الشرائع الدينية وفي العقول الصحيحة فهي أرذل وأخس من أن يقام لها وزن، وإنما هي أقوال صدرت من سفهاء الأحلام ضعفاء العقول أرادوا بها التمويه على الأغرار الذين لا قلب لهم يستفتونه ولا ألباب صحيحة يزنون بها الأمور والقضايا، وإنما الموازين التي لا يقدح فيها أحد من العقلاء، فتلك الأصول التي أشرنا لها وما أشبهها، فهي التي من قالها صدق قوله، ومن حكم بها عدل حكمه، ومن استقام عليها هدي إلى صراط مستقيم، وهي الأصول التي لا يمكن نقضها، وتجري مع الزمان والأحوال لا تتغير، لأنها حقائق ثابتة صالحة، صالحة للخليقة موضوعة لنفعه. أما المسلمون فليس عندهم أدنى ريب بأن دينهم هو الحق الذي لا تعرف الحقائق إلا به، وهو الدين الذي رسم للخلق حقائق الأشياء ودلهم عليه وأرشدهم إلى منافعه. ولا يستريبون، يعني المسلمين، أن جميع أصول دينهم وفروعه وظاهره وباطنه إذا وزنت بتلك الموازين الصحيحة ظهر نورها وجلالها وكمالها ووجوب تقديمها على كل شيء. وأما المنحرفون عن الدين فربما يصير عندهم في هذا المقام مغالطات، ويدعون دعوى مجردة عن البرهان أن مذاهبهم هي الموافقة لتلك الأصول، فعند ذلك يقال: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وبينوا الطريقة التي يعرف بها ما ادعيتم، ونحن نعلم علما مبنيا على البراهين والحقائق أنه ليس لهم طريق صحيح إلى تحقيق كل قول نابذوا به الدين. ثم نقول على طريق التنزل في مقام المناظرة: إن الدعاوى إذا تعارضت والأقوال إذا تناقضت فعندنا حكمان عدلان: الدين الإسلامي والعقل الصحيح. أما الأول فإن كان المجادل بالباطل يدعي أنه مسلم فإنه يقال له: المسلم بإجماع المسلمين لا يصير مسلما حتى يقدم ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله على ما قاله الناس، لأن بعض أصحاب تلك الدعاوى كانوا مسلمين يقولون نحن من أهل الإسلام. لما كتب طه حسين ما كتب في كتابه في الشعر الجاهلي، في الشعر الجاهلي هو غير بعد ذلك إلى في الأدب الجاهلي، كتابه في الشعر الجاهلي لما عرض على النيابة العامة وسئل هو أقر بإسلامه وأثبت ذلك في محضر الاستجواب، لأنه كان قد رمي بالزندقة، فهو يقول إنه مسلم ولم يغادر الإسلام ولم يفارق. فأنت عندما تنظر في كلام الشيخ رحمه الله ترجع به إلى تلك الأصول، إلى ذلك الواقع الذي عاناه عاصره. يقول إن كان المجادل بالباطل يدعي أنه مسلم فإنه يقال له المسلم بإجماع المسلمين لا يصير مسلما حتى يقدم ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله على ما قاله الناس، فعلينا أن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة. وما أشكل عليك هل هو موافق أو معارض؟ وضحنا لك من أدلة الشريعة ما يوجب لك الرضوخ والانقياد التام، وربما كان فهمك قاصرا عن دلالات النصوص، فيبين له دخول جميع المنافع والمصالح في نصوص الشرع، فإن انقاد لذلك فهو مسلم لأنه كان قد وقع عنده بعض الريب ثم أزيل، ويصير طريق العقل مؤيدا لطريق الدين والعقل. أما الدين فإنه يبين له الأدلة والبراهين العظيمة التي لا تقاوم ولا تصادم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الوحي الذي جاء به من عند الله، وهي أدلة في أعلى ما يكون من القوة والوضوح والكثرة، وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم وبراهينها متنوعة، أخلاقه العظيمة التي أقسم الله بها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، بحيث إذا وضح بعضها عرف أنه لا كان ولا يكون أحد من عظماء الرجال يدانيه في الكمال والفضل والخصال الحميدة التي يستحيل معها أن يكون متقولا، بل تدل على أنه أصدق الخلق وأبرهم وأتمهم في كل فضل وكمال، وما أمر به ونهى عنه وشرعه فإنه محكم منتظم، لا يأمر إلا بكل معروف شرعا وعقلا، ولا ينهى إلا عن كل منكر شرعا وعقلا، لا تجد في أحكامه اختلالا ولا سفها ولا عبثا ومنافاة للحكمة. فإذا ما نظرت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحدها عرفت أنه رسول الله حقا وصدقا، ليس هنالك ابن أنثى على ظهر الأرض تعرف أحواله وأخلاقه ظاهرا وباطنا في جميع أحواله وأفعاله وأقواله ما يعرف ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس على ظهر الأرض كلها ابن أنثى يعرف ظهرا لبطن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالتحدي الذي يقول به علماء المسلمين لكل شاك ومعاند وكل كافر ومشرك دونكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرته بأخلاقه بسنته، فلتأتون بهفوة واحدة، حاشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد عليه قط هفوة واحدة، والتاريخ مبذول وكل أحواله مقيدة، ولم يحدث هذا لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملوك ولا من القياصرة ولا من الأباطرة ولا من أحد على ظهر الأرض. عرفت أحواله كلها في جميع تقلباتها ما عرف من أحوال محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك اكتفى بالأخلاق العظيمة، فقال آيات نبوته وبراهينها متنوعة، أخلاقه العظيم، فانظروا فيها ولتأتوا بهفوة واحد بزلة واحد، حاشاه. هل يكون هذا من غير معصوم، من غير مؤيد، من غير مسدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ القرآن العظيم الذي جاء به من عند الله فيه تبيان كل شيء وهدى ورحمة، وفيه من العلوم والحقائق العظيمة ما لا يمكن أن يأتي عليه الوصف، لا يمكن أن يأتي علم صحيح ينقض ما جاء به بوجه من الوجوه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيه علوم الأولين والآخرين، فبمجرد نظر المنصف إلى ما جبل الله رسوله عليه من الأخلاق وإلى أحكام دينه وكماله وإلى عظمة القرآن ومحتوى عليه من المعجزات، بمجرد نظره إلى ذلك يضطر إلى تصديقه وإلى الخضوع لدينه وشرعه. هذه من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا علم أنه رسول الله وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، تعين قبول ما جاء به وأن يكون هو الأصل الذي تعرض عليه الأقوال والمذاهب، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل، لأنه إذا علم أنه رسول الله حقا كان ما جاء به حقا، لا يمكن أن يعارض الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن عندما قال الشيخ رحمه الله لأولئك المكذبين من الملحدين وغيرهم: هلموا إلى الأصل الثابت الذي نعرض عليه القديم والحديث، فما أقره هذا الأصل قبلناه، وما زيفه زيفناه، وما رده رددناه. سيقول قائل: إنهم ينازعون في هذا الأصل، فكأنما جاء هذا السؤال فأراد أن يجيب عنه، فقال: لا، هذا الأصل لا بد من إثباته أولا، وهو إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات أن القرآن كتاب الله. فإذا ثبت أنه نبي الله تبارك وتعالى وأنه الصادق المصدوق وأن القرآن هو كلام الله رب العالمين، فحينئذ لا بد أن يكون ما جاء به هو الحق، وأن ما رده لا يمكن أن يكون من الحق، وأيضا لا يمكن أن يكون في شيء مما جاء به ما يصادم الحق ويناقضه. فلا بد من العودة إلى هذا الأصل، وهو الذي يتحاكم إليه فيثبت أولا. وقد فعل رحمه الله تعالى بأوجز بيان وأقصره مع دقه وأحكمه. فإن أبى المناظر الانقياد إلى شيء مما تقدم فعلى وجه التنزل في المناظرة الدال على غاية الإنصاف وإقناع الخصم، فهلم إلى التحاكم إلى العقول الحرة المعروفة بالاعتدال التي لم تتلوث بالتعصبات ولا بالقصود الفاسدة والأغراض السيئة، التي ليس لها قصد إلا طلب الحقيقة والتسليم للحقائق، ولا يستريب من وقف على أصول الدين وتعاليمه العالية وأخلاقه السامية وآدابه الرفيعة أنه هو الذي يكفل سعادة الدنيا الحقيقية التي تعد سعادة كما كان كفيلا بسعادة الآخرة، ولا يعرف ذلك حق المعرفة إلا من تتبع الحقائق الدينية. فما مرت الإشارة إلى ذلك أننا ينبغي علينا أن نعرض على الناس حقائق الدين، إذا ما دعونا الخلق إلى دين رب العالمين فينبغي علينا أن نعرض حقائق هذا الدين المتين. لا يعرف ذلك حق المعرفة إلا من تتبع الحقائق الدينية وما تسمو به من رقي للقلوب والأرواح والأخلاق، وما يعين على ذلك من المادة المالية والصناعية والسياسية، فوضعت الأحكام التي تضبطها أيضا، وما يقوي ذلك من الأمور المعنوية برعاية الروح وبرعاية القلوب. وبذلك يعرف معرفة على وجه البصيرة التي لا تردد فيها ولا ريب أنه يتعين على الخلق اتباع ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة عقلا كما تعين ذلك شرعا. وتقدمت الإشارة إلى بعض ما دل على ذلك من النصوص، وإنما قلنا ذلك وتنزلنا هذا التنزل الذي لا يبقي لمبطله شبهة، لأنه في هذه الأوقات طم الإلحاد وفشت دعايته بين المسلمين، وصار يدعو إليه الأجانب ويدعو إليه من تسمى بالدين، إما نفاقا وخداعا، وإما أن يكون صنيعة لغيره أو أجيرة، وإما أن يكون ليس له بصيرة، يسمع الناس يقولون شيئا فقاله، وهذا كثير في أهل الصحف الذين لا بصيرة لهم في الدين ولا يبالون بسقوط صحفهم عن الاعتبار الديني بل والأدبي. ومن دعا بالطريقة التي شرحناها لم يلق لدعوته معارضا أصلا، اللهم إلا ممن عرفوا بالمكابرات وجحد الحقائق والمغالطات التي لا تسمن ولا تغني ولا تفيد شيئا. ثم ذكر مناظرة جرت بين رجلين كانا رفيقين. المرء من معاناته لكلامه وحياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة يجزم بأنه كان طرفا في المناظرة، ولذلك تجده رحمه الله في مثل هذه الرسالة معنيا بقضية الإلحاد، بقضية تحلل الأخلاق في نفوس المسلمين. لأنك عندما تنظر في مسألة الإلحاد أنت تنظر إلى النتيجة النهائية، أن يصير المسلم ملحدا جاحدا لوجود الله تبارك وتعالى. ما هي المراحل التي تسلك حتى يصل المسلم إلى هذه الغاية؟ هناك مراحل متعددة تتحلل فيها الأخلاق وتتفشى فيها الرذائل والفواحش ويجترأ فيها على كثير من الثوابت، فهذا كله يمر به المرء لأنه لا يتحول إنسان تحولا مباشرا، كما قال أشج عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قوله: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، مع أنه كان يقصد بالدين هاهنا الكفر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: تبايعون عن أنفسكم وعمن وراءكم؟ فجميعا قالوا نعم إلا الأشج، فقال: يا رسول الله، نبايع عن أنفسنا ثم ندعو قومنا إلى الإسلام، فمن قبله فهو منا، ومن تأبى على ذلك جالدناه بسيوفنا. فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشق أو أشد عليه من دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لقوله هذا وما كان منه عندما أتى الوفد فأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أناخوا رحالهم وبقي هو، فأصلح من شأن الرحال وأنزل الأمتعة وأقبل على بعض ثيابه فأخذ منها ثوبا حسنا فلبس، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته أناته، ولما تكلم أعجبه حلمه، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فأجاز قوله: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، حتى ولو كان هذا الدين الكفر، فالكفر دين بنص كتاب رب العالمين: قل يا أيها الكافرون، وفي آخر السورة: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم، هذا الكفر الذي أنتم عليه ودينكم. فقال: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، فكيف بالدين الحق؟ إذا كان الكفر يعز فراقه على الكافر فكيف بالدين الحق؟ فالمسلم لا يتحول ملحدا في لحظة من الزمان، وإنما هي مراحل متعاقبة. فالشيخ رحمه الله تعالى يأتي بهذه البراهين لدفع حجج الملحدين ولتثبيت المؤمنين. وعلى المسلم أن يعلم أن ما عانى منه المصنف رحمه الله تعالى في عصره نحن نعاني منه في هذا العصر أضعاف أضعاف أضعافه، بما لا يقادر قدره إلا الله رب العالمين، وهو وحده الذي يعلم حقيقة هذا الأمر. ومع ذلك فالغفلة متفشية بطريقة لم تكن كذلك في عهد المصنف رحمه الله. فكثير من أهل العلم حاول المجابهة، وكثير منهم أفلح فيما فعل، ومع ذلك فقد وقع كثير من الشر، وقد أنبتت تلك الجذور الشريرة كثيرا الآن من النبات خبيث الثمر علقمي المذاق، وما زال فاعلا في مجتمعات المسلمين المعاصرة. نسأل الله رب العالمين العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.